بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. كمل مع حضراتكم تأملاتنا في سفر الأمثال. المرة اللي فاتت حضراتكم وقفتوا عند الإصحاح 28 آية 26، وبنعمة ربنا النهاردة نكمل من آية 27. آية 27 في إصحاح 28 آية في منتهى الجمال، سليمان الحكيم يقول لنا كده: من يعطي الفقير لا يحتاج، ولمن يحجب عنه عينيه لعنات كثيرة. قد يكون المعنى في منتهى الوضوح ان هنا معلمنا سليمان يقول كده، اللي بيدي الفقير يعيش طول عمر حياته لا يحتاج، واللي يحجب عينيه يعني اللي يدور وشه او يعمل نفسه مش شايف احتياجات الاخرين لعنات كثيرة. والحقيقة الآية دي محتاجين نقف قدامها كتير، لأن فيها معاني في منتهى الجمال. أول حاجة كده، أن ربنا بيدي وعد واضح وصريح لكل من يعطي أنه لن يحتاج. والحقيقة نلاحظ دايما أن ربنا ليه كل مجد، كل ما يجي يشجعنا على فكرة العطاء دايما يشجعنا ونفكرنا بالوعود والبركات الجميلة اللي هتيجي من وراء العطاء. فمثلا يدي وصية زي وصية العشور، ربنا يقول كده: هاتوا العشور وإيه؟ ونتيجة جربوني دي هيحصل إيه؟ أفتح لكم إيه؟ قوة السماء. فالحقيقة القصة بتتكرر أكتر من مرة وبأكتر من شكل، يقول لنا أعطوا تعطوا، ويقول لنا كده قد إيه إن العطاء ده جميل، فيقول لنا كده مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. والحقيقة لما نقف قدام الآية دي نلاقي فيها حاجة عجيبة جداً، إنها ضد المنطق البشري، ضد المنطق البشري. بمعنى لو بصينا الآية كده يقول من يعطي الفقير يحصل له إيه؟ لا يحتاج. اللي يعطي لا يحتاج، ولمن يحجب عنه عينيه، اللي هيحجب عنه عينيه هيعمل إيه؟ هيدي ولا مش هيدي؟ حقيقة مش هيدي. الذي لا يعطي له لعنات كثيرة. مع إن المفهوم البشري دايما يقول إيه؟ اللي هيدي هيقل ولا يزيد؟ المنطق البشري يقول يقل. والعالم ما يفهمش ابدا مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. يعني انا هتخيل كده ان ربنا سمح ان احنا ناخد مجموعه من الكلمات وهنرتبها. الكلمات دي بتقول مغبوط العطاء الاخذ هو اكثر. لما نيجي نرتبها لو اديناها للدنيا هترتبها ازاي؟ هترتبها كده: مغبوط هو الأخذ أكثر من العطاء. لكن لما نيجي نرتبها حسب وصية المسيح نلاقيها نرتبها إزاي؟ مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. هو ده منطق؟ منطق. ليه منطق؟ لأن ربنا قال بمنتهى البساطة كده إن كل وصية من وصايا العطاء ليها بركة، ليها بركة، فاللي هيدي لا يحتاج. والحقيقة هنا تعبير ربنا في منتهى الجمال، قال كل من يعطي الفقير لا يحتاج. نقول له طب مين اللي هيعطي يا رب؟ يقول لنا أي واحد هيعطي، أي واحد هيعطي لن يحتاج. أي واحد هيعطي لن يحتاج. وهنا يجي سؤال دايما بيجي في بالنا أحيانا، طب لو أنا محتاج أعطي ولا لا أعطي؟ الحقيقة أعطي، لأن الحقيقة علاج الاحتياج بتاعي أن أنا أدي، فربنا يقول لي مكافأة ليك لا إيه؟ لا تحتاج. ويمكن القصة دي كانت واضحة قوي في قصة أرملة صرفة صيدة اللي استضافت إيليا. إيليا راح لها وقت المجاعة وقت القحط، وراح لها إيليا وقال لها إيه؟ أنا رجل الله. قالت له محتاج إيه؟ قال لها عايز أكل. قالت له الباقي عندي إيه؟ شوية دقيق وشوية زيت، أعمل بيهم كعكة لي أنا ولابني، ناكلها نبارك الله ونموت. يعني ده كل اللي حالتنا، وما لناش أي حاجة بعد كده نعيش بيها. رد إليها كان غريب، لها غريب جدا وضد المنطق برضه. قال لها أعملي لي أنا أولا. والحقيقة الست عملت إيه؟ جدلت ولا صدقت؟ حقيقة صدقت. ولما صدقت حصل إيه؟ حصل ان بيتها فضل فيه دقيق وفضل فيه زيت طول ما فيه مجاعة، طول ما في مجاعة البيت مليان دقيق ومليان زيت. ليه؟ لأنها أعطت. فيجي تحقيق وعد ربنا كده، من يعطي الفقير لا يحتاج. والحقيقة النص التاني بتاع الآية مرعب، لأنه بيقول كده إيه؟ ولمن يحجب عنه عينيه لعنات كثيرة. زي ما قلنا كده من شوية، أن من يحجب عينيه يعني شايف احتياج اللي قدامه بس عامل إيه؟ حاطط إيده على عينه عشان ما يشوفش احتياج الآخر، حاطط إيده على ودانه عشان يسد ودانه عن احتياجات الآخرين. قال له ده يحصل له إيه؟ قال لك كده لعنات كثيرة، يحصل له لعنات كثيرة. ويمكن القصة اللي في الكتاب المقدس اللي تفكرنا أو تأكد لنا المفهوم دوت قصة الغني ولعازر. طبعا في الموقف ده هنتكلم عن مين؟ عن الغني. الغني ده عمل إيه؟ لعازر ده محطوط قدام باب بيته، لعازر قاعد قدام بيت باب بيت الغني. الغني وهو داخل وهو خارج عمال يخبط في لعازر، شايف هذا المسكين اللي محتاج. وهذا الغني عمل ايه؟ الحقيقة حط ايده على عينه، حط ايده على ودانه، وتجاهل احتياجات او تجاهل احتياجات او رغبات لعازر المسكين. وقصتها يقول لنا الكتاب ان الغني راح فين ولعازر راح فين. الحقيقة العازر راح فين؟ ملك، راح الفردوس. والغني راح فين؟ راح الجحيم، بعيد عن الكل بنعمة ربنا. ليه راح؟ الحقيقة لأنه سد عينه وحجب عينه عن احتياج أو عن صراخ المسكين. والحقيقة هيجي لنا سؤال برضو في ذهننا وإحنا بنتكلم عن النقطة دي، طب يا رب إحنا شايفين أغنياء كتير أو ناس عندها كتير، ناس عندها كتير، ورغم كده ما بتديش، ما بتطلعش، ومش شايفين أي لعنات بتصيبهم. الحقيقة هنا اللعنات مش مقصود بيها لعنات على الأرض. لعنات الأرض خليني أقول لحضراتكم كده مقدور عليها، لكن الأصعب والأخطر هو لعنات ما بعد الحياة على الأرض. لعنات ما بعد الحياة على الأرض، ودي الحقيقة دي اللعنات الكثيرة اللي تصيب. وارجع أفكر حضراتكم تاني أن الاحتياج يعالج بالعطاء، الاحتياج يعالج بالعطاء. والحقيقة مهما قعدنا اتكلمنا مفيش أجمل من اختبار تطبيق الآية ديت أو أي آية من آيات العطاء. والحقيقة الواحد بيقف قدام قصص وقدام مواقف من ناس تخجله جدا. يعني قدس أبونا لوقا سيدروس مارجيرج سبورتينج كتب في كتابه بتاع رائحة المسيح الزكية في حياة أبرار معاصرين قصة ست من إخوة الرب. الست دي كانت في منتهى الاحتياج وفي منتهى الفقر. الكلام ده أظن كان في السبعينات من القرن العشرين. الست دي في يوم من الأيام أبونا كان في دير مريمينا، لقى الست في الدير وكان يوم وسط الأسبوع ما فيهوش رحلات. فراح نادى الست، أنت جيتي هنا إزاي؟ قالت له ده أنا لقيت ناس جاية الدير فجيت معاهم. قال لها طب جايه الدير تعملي ايه؟ قالت له احكي لك يا ابونا، احكي لك. طلع ان وراها قصه عجيبه جدا. في يوم من الايام ابنها روح من المدرسه بيقول لها جعان عايز ياكل، والبيت كان فيه طبق فول او فيه شويه فول، فقالت له فيه شويه فول في طبق روح كلهم. فالولد طلب بسيط جدا انه يحط نقطتين زيت على الفول. فالست قالت له صدقني يا ابني البيت ما فيهوش نقطه زيت واحده، البيت ما فيهوش نقطة زيت واحدة. فالولد تعصب، الولد كان في سن اعدادي، الولد تعصب على امه وانت بتخبي مني الزيت وانت بخلان علينا والكلمات. فقالت له يا ابني صدقني انا غسلة ازايز اللي في البيت كلها وحطها تحت الترابيزة وروح بص وقول يا مريمين. الولد راح بص على الازايز وراح مصرخ على امه من جوه، انت بتضحكي عليا. قالت له خير اللي حصل؟ قال لها كده خمس ازايز تحت الترابيزه مليانين زيت. بركه مريمين، حلوه قوي. والسؤال برضو انت ايه اللي جايبك للدير؟ قالت له مريمين بعد كم ازازه؟ قالت له بقى لها ابونا لها بعد خمسه. قالت له جايه ارجع لمريمين تلات ازايز من الخمسه اللي خدتهم. ارجع لمريمين ايه؟ تلات ازايز. وهنا أنا جاء في بالي سؤال وأنا بقرأ الآية دي وافتكرت القصة دي، من يعطي الفقير إيه؟ أنا ما أعرفش الست دي بقيت حياتها قضتها إزاي، قد تكون موجودة أو راحت السماء، بس أنا نفسي أسألها سؤال، هل احتاجت زيت بعد كده؟ وأظن الإجابة حضراتكم عارفينها من قصة أرملة إيه؟ صرفة صيدا. عارفين الإجابة بتاعت السؤال ده من أرملة صرفة صيدا. وهنا سليمان الحكيم يحط قدامنا اختيارين، من يعطي الفقير لا يحتاج، وخلي بالك من يحجب عنه عينيه لعنات كثيرة. ربنا حافظ على الكل، وخلونا نشجع فكرة العطاء دي. ويمكن حضراتكم عارفين برضو ان العطاء مش مقصود به العطاء المادي فقط، اسهل شكل من اشكال العطاء هو عطاء ايه؟ فلوس. لكن في عطاء باشكال كتيرة، عطاء باشكال كتيرة، قد يكون تقديم حب او تقديم سؤال او تقديم مساعدة، مقصودش مساعدة مادية، ابتسامة في وش واحد قد تكون شكل من اشكال العطاء الجميل اللي يخلي الإنسان إيه؟ لا يجوع أبدا أو لا يحتاج أبدا. خلونا نهتم بالقصة دي، ويمكن فرصة الصيام الكبير قرب، ومع دخول الصيام فكرة إيه؟ طوبى للرحمة على المساكين بتلح على الكنيسة، ونستغلها كده ونقول كده إن, إن, إن من يعمل هذا لا يحتاج، من يعمل هذا لا يحتاج. الآية اللي بعد كده آية 28 آخر آية في الإصحاح ده يقول كده، عند قيام الأشرار تختبئ الناس وبهلاكهم يكثر الصديقون. ويمكن الآية دي تكون تكرار لآية 12 مع اختلاف الكلمات، لكن هي نفس المعنى اللي اتذكر في آية 12 من الإصحاح ده، من إصحاح 28، واتكلمت فيها قبل كده، بس خليني أقول كده إن سليمان الحكيم لما بيكرر آية بيكررها لأن الفكرة بتبقى ملحة جواه، يكررها بنفس النص أو يكررها بنفس المعنى لأن المعنى ملح عليه، وعايز يقول لنا كده إن الناس الأشرار الناس ما تحبش تتعامل معاهم، وبهلاكهم يكثر الصديقون. عايز أقول بس عليها تعليق صغير، مقصود بيها مع اختفاء الناس الأشرار بيدي فرصة لظهور الناس الكويسة أو الناس الأبرار أو الناس القديسين. مش معناها أن الناس القديسين مختفية، ما فيش زمن من الأزمنة ما فيهوش قديسين على مر الزمان، من آدم لغاية النهاردة، من أول الخليقة لغاية النهاردة، ما فيش عصر وما فيش زمن ما فيهوش قديسين وما فيهوش صديقون، بس جايز يختفوا الفترات نتيجة ضغط الشر. نلاقي فترات كتيرة في الكتاب المقدس كده الأنبياء ورجال الله يختفوا من وجه الشر. أرجع تاني لإيليا اللي هرب من وش إيزابل، يمكن الآية دي تبقى واضحة، عند قيام الأشرار زي أخاب وإيزابل تختبئ الناس، اختبأ إيليا وبهلاكهم يكثر الصديقون. يطلع إيليا وربنا يقول له يا إيليا اطمن، لست وحدك، لكن في إيه؟ 7000 كل الركب لم ينحنوا لبعل، 7000 ركب لم ينحنوا لبعل. والله لا يترك نفسه بلا شاهد في كل عصر وفي كل زمان. ويمكن يكون ده تحذير لينا لألا نكون سبب اختفاء ناس كويسة. استحملوني في الجملتين دول، بس أوقات أنا وحضراتكم نكون الأشرار اللي تختبئ الناس منهم، نبقى احنا الاشرار اللي بنسبب عثرة وبنخلي الناس ما تخشش كنيسة، نبقى احنا الاشرار اللي مش بنشجع الناس على التوبة وعلى دخول الكنيسة، نبقى احنا الاشرار اللي بتشجع الناس على اي حاجة تبعتهم عن ربنا. خلينا نحط دي قدامنا لألا ربنا يقول لنا كده عند قيام الاشرار تختبئ الناس، خلي بالنا لنكون احنا السبب. دي كانت آخر آية في إصحاح 28، ونبتدي مع بعض إصحاح 29، ويبتديها بآية جميلة جدا يقول كده، الكثير التوبخ المقصي عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. أقولها تاني لحضراتكم كده، يقول الكثير التوبخ المقصي عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. هنا ربنا عايز يقول لنا كده ان في ناس كثيرة التوبخ. يعني ايه كثيرة التوبخ؟ بتتوبخ كتير. وان التوبخ مقصود به ان ربنا يبعت لهم انذارات ويبعت لهم رسائل ويبعت لهم كلام واضح وصريح، توبوا وارجعوا. طب وهم رد فعلهم ايه؟ يقول لك رد فعلهم كده المقصي عنقه. يعني ايه المقصي عنقه؟ يعني رقبته ناشفة او راسه ناشفة او قاسي القلب، لا يستجيب، لا يستجيب للنداءات او التوبيخات اللي بيبعتها ربنا. طب والنتيجة يقول بغتة، بغتة يعني فجأة، يكسر ولا شفاء. يكسر يعني ايه؟ بعد ما كان يقول كده مقصي عنقه، عنقه ناشف غليظ شكله صلب، يقول كده يكسر. وهنا يكسر معناها انه يهلك ولا شفاء. اي قد تكون معانيها صعبة، بس خلونا نشوف كده ربنا عايز يقول لنا ايه من وراء الكلمات دي. اول حاجة يقول لنا ربنا الكثير التوبخ. هو مين الانسان الكثير التوبخ؟ الحقيقة لو بصينا كده للمعنى الحرف الآية دي هنلاقيه كل واحد مننا كثير التوبخ. يعني ايه كثير التوبخ؟ يعني ربنا بيبعت لنا رسائل وانذارات كتيرة. نقول له يا رب طب بتبعت لنا رسائل وانذارات ازاي؟ الحقيقة رسائل وانذارات الله متكررة وليها اشكال مختلفة. ربنا يكلمنا مرة من خلال الكتاب المقدس، نقرأ الكتاب المقدس فربنا يبعت لنا كلمة. واحيانا نعمل ايه قصاد اللي بنقراه في الكتاب المقدس؟ نقول يا كلام في منتهى الجمال وكلام في منتهى الروعة، يا ريت لو فلان ولا فلانة قروا الكلمتين دول. هو ربنا بعتهم لفلان ولفلانة ولا بعتهم لي انا؟ حقيقة بعتهم لي انا. انا هنا بقيت عامل ايه؟ المقصي عنقه، حاسس ان الكلام ده مش ليا ومش مناسب ليا، رفضه. المقصي عنقه رافض الكلام دوت. كوني خدت الكلام انه مش ليا بقيت مقصي عنقي، بقيت رافض لكلمة ربنا. بلاش من الكتاب المقدس. احيانا نبقى حاضرين اجتماع زي اجتماعنا دوت، وسط الاجتماع ربنا يبعت كلمة ليا ولحضراتكم، واخطر حاجة ان وسط الوعظة او وسط الكلام او وسط قرايتنا وتفسيرنا للكتاب المقدس نقول الكلام ده رائع يا رب نلاقي حد يستفيد منه، مع ان ربنا بعت الكلام دوت ليا انا. ليا انا المنطق يقول ان اول واحد محتاج انه يسمع الكلام ده هو انا اللي بقوله لحضراتكم، وبعد كده حضراتكم كل واحد ياخد الكلام ده لنفسه. اوقات ربنا يلاقي كده ان كلمة ربنا والوعظ مش جايبين نتيجة، فربنا يبعت لنا احداث في الحياة يبعت لنا بيها توبخ، يوبخنا بيها ويقول لنا توبوا وارجعوا. واوقات ناخد الاحداث ديت برضو على انها احداث مش لينا احنا ولا تؤثر فينا. حقيقة ربنا بيقول لنا توبوا، تجاوبوا، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. خلي قلوبنا قلوب لينة تتجاوب مع كلمة ربنا. بس أقول لحضراتكم إن في أحيان أنا وحضراتكم بنبقى عاملين زي فرعون اللي كان موجود أوقت موسى. فرعون وقت موسى ربنا بعت له كده مع موسى رسالة وبيقول له من فضلك كده اطلق شعبي، خرج الناس من أرض مصر، خرج بني إسرائيل من أرض مصر. فرعون سمع الكلام ولم يتعامل معه، مع إن ده كلام مباشر من ربنا. أنا أوقات أنا وحضراتكم يجي لنا كلام مباشر من ربنا ونعمل زي فرعون كده، آسف التعبير، ودن من طين ودن من عجين، كأن ربنا ما اتكلمش. فموسى يقوم عامل قدام فرعون معجزات، فرعون يعمل، موسى يعمل قدام فرعون معجزات، يرمي العصاية بتاعته تبقى حية، يمسك الحية ترجع عصاية، يحط ايده في عبه تبقى يجي لها برص، يرجعها مرة تاني يخف من البرص. والحقيقة المعجزات اللي عملها موسى قدام فرعون دي بتشاور لإمكانية وقدرة ربنا اللي بتوضح لنا كل يوم وفي مواقف كتيرة من حياتنا. وربنا يوبخنا بقدرته وبعمله اللي في حياتنا، عمله اليومي في حياتنا. بس نعمل ايه؟ نقصي قلوبنا، تبقى قلوبنا قاسية ولا نتجاوب برضه. طب يا رب هتسكت على فرعون؟ لا مش هسكت عليه. هتعمل فيه ايه يا رب؟ نوبخه زيادة. هتوبخه بايه؟ نبتدي سلسلة من الضربات، الضربة الاولى ورا الضربة التانية ورا التالتة، 9 ضربات. تجاوبت يا فرعون فرعون يلين سنة وبعد كده يرجع في كلامه. هتسكت عليه يا رب؟ لا، نبعث له الضربة العاشرة، ضربة في منتهى الشدة وفي منتهى القسوة. حضراتكم عارفين الضربة العاشرة كانت ضربة الأبكار، ومات لفرعون ولكل المصريين الأبكار بتوعهم. فرعون كده شكله لين وساب بني إسرائيل يخرجوا. ها فرعون قلبه القاسي رق رب، بيقول شكله رق لأنه طلع المصريين، بس الحقيقة لسه مقصي عنقه. أول ما فاق فرعون من أن المصريين من أن بني إسرائيل سابوا أرض مصر، راح لامم الجيش وطلع وراهم في برية سينا. طيب هتعمل معاه يا رب؟ نعمل معاه عجيب ما حدش شافها قبل كده، يتشق البحر الأحمر قدامه وبني إسرائيل يخشوا في البحر والبحر ما يتقلبش عليهم. مفروض فرعون يشوف المنظر دوت يعمل إيه؟ يتوب، يصدق في إله بني إسرائيل. لكن الفرعون يعمل إيه؟ يخش جوه البحر بجيشه ورا بني إسرائيل، لسه عنقه مقصة، مقصة العنق. والنتيجة اللي تحصل إن إيه اللي يحصل؟ ربنا يعمل إيه؟ يقفل البحر على فرعون، وزي ما بنقول في التسبيحة كده، غرق فرعون ومركباته وعبر بنو إسرائيل البحر. وهنا يتحقق الجزء الأخير من الآية اللي في منتهى القسوة، اللي يقول كده إيه؟ بغتة يكسر ولا شفاء، بغتة يكسر ولا شفاء. وده اللي حصل مع فرعون، إنه كسر في البحر الأحمر ولا شفاء. خلونا كده نتجاوب مع كلمة ربنا، لأن أوقات أنا وحضراتكم نتعامل مع كلمة ربنا معاملتنا معاملة يونان مع كلمة ربنا. يونان كان الأسبوع اللي فات وحضراتكم لسه القصة حاضرة في ذهنكم. أوقات أنا وحضراتكم نعمل إيه مع كلمة ربنا؟ زي يونان. يونان سمع كلمة ربنا فعمل إيه؟ هرب، مقصي عنقه، هرب. والحقيقة ربنا ما سكتش على يونان، عمل إيه مع يونان؟ راح بعت له جوه السفينة شوية موج وشوية رياح، إياكش يوناني فوق. بس يونان الحقيقة ما فقش، ويقول كده نزل لبطن السفينة وعمل إيه؟ نام نوما عميقا، بيكمل كده تأسية عنقه أو تأسية قلبه. هتسكت عليه يا رب؟ لا، ربنا ما يسكتش عليه، يقوم منزل له البحارة النوتية يصحوه ويقولوا له أصرخ لإلهك. حاجة في منتهى العجب، النوتية دول ناس وثنية ما تعرفش ربنا، وينزلوا اليوناني يقولوا له اعمل ايه؟ قم اصرخ الى الهك. ويوناني يعمل ايه؟ برضو عنقه يفضل ناشف. هتسيبه يا رب؟ يقول لا، ندخله في بطن الحوت. وهنا عنق يوناني يبتدي يلين ويبتدي يتجاوب مع ربنا. خلينا اقول لكم كده، ما تخلوش ربنا يدخلنا في بطن الحوت. خلينا ايه؟ نتجاوب مع كلمة ربنا ومع صوت ربنا بأسرع وسيلة. خلينا متعودين نسمع صوته، خلينا متعودين نتجاوب مع كلمة ربنا بسرعة. لا تقصوا عنقكم، لأن اللي هيقصي عنقه ربنا يقول له كده حاجة في منتهى الخطورة، بغتة يكسر، فجأة يكسر. فرعون كان في وسط جيشه وفي وسط قوته، مش متوقع انه يكسر. فالبغتة يكسر ولا شفاء، ولا شفاء. تعبير بنصليه كل يوم في نص الليل كده، وأغلق الباب ولا شفاء. لا تقصوا قلوبكم، إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. ربنا يكثر التوبخ، يعني يكثر الإنذارات والكلام والرسائل، عشان ما حدش يقول ربنا مقصر. بس المهم إن أنا وحضراتكم نتجاوب مع هذا الصوت. ربنا في انتظار استجابة كل واحد مننا. آية 2 يقول كده، إذا ساد الصديقون فرح الشعب، وإذا تسلط الشرير يئن الشعب. يقول لنا كده إذا ساد، وإذا ساد معناها إذا تملك أو إذا رأس. الصديقون، والصديق مقصود به رجل الله أو بتاع ربنا. بتاع ربنا إذا تسلط على حد فرح الشعب، وإذا تسلط الشرير. والشرير واضح أنها عكس الصديق اللي هو رافض ربنا ورافض وصية ربنا. إذا تسلط الشرير يحصل إيه؟ يقول لنا كده يئن الشعب، يمرض الشعب، يسخ الشعب، يتوجع الشعب من رئاسة الشرير. ويمكن دي كانت واضحة قوي لما نعمل مقارنة ما بين شاول الملك وداود الملك. شاول الملك وداود الملك الاثنين قادوا بني إسرائيل في حروب، بس شاول خصوصا في النص الثاني من ملكه بعد ما بعد عن ربنا وبقى إنسان شرير، كان الشعب يئن، كان الشعب يتوجع لأن الرئيس بتاعه شرير. طب وقت داود هل بني إسرائيل ما دخلوش حروب؟ لا، الحقيقة دخلوا حروب وكان عندهم مشاكل في الشعب، بس الشعب كان فرحان. ليه كان الشعب فرحان؟ الحقيقة لأن داود كان إيه؟ كان رجل يتقال عليه كده الصديق داود، الرجل البار داود، رجل الله داود، اللي قال عليه ربنا لكل مجد، قال على داود أن قلبه حسب قلبي. طيب، والسؤال دايما هيجي في بالنا وإحنا بنقرأ الآية دي، طب ما دي آية على الرؤساء، نشكر ربنا كده إذا ساد الصديقون إحنا لن نسود. لا، الحقيقة كل واحد مننا يسود في فترة. يعني إيه يسود في فترة؟ أقول لحضراتكم كده، كل واحد مننا في بيته يسود، الأب والأم في البيت يسودون، مش بس الأب والأم، ده الإنسان في شغله، قد يكون الإنسان في خدمته، قد يكون الإنسان في موقع من المواقع أو في مسؤولية من المسؤوليات يسود. وأحسن قائد أو أحسن واحد يسود أو أحسن واحد يحرك الناس مش هو الإنسان اللي عنده خبرة، الخبرة مطلوبة طبعا، مش الخبرة فقط، لكن أحسن واحد يقود الناس هو الإنسان القريب من ربنا. الصديق اللي يحفظ وصية ربنا ويحفظ شريعة ربنا يقود الناس فتفرح الناس. كل واحد من الموجودين مسؤول في مكان ما، يسود في مكان ما. فمن فضلك ومن فضلك خلينا واحنا نسود نبقى قريبين من ربنا، نبقى قريبين من ربنا. مش معناها ان المشاكل هتبعد، لا، داود ايامه كانت مليانة حروب، ولكن كان الشعب فرح لان داود كان رجل الله. رغم المشاكل هتفرح اللي معاك، هتفرح الناس اللي انت مسؤول عنهم، لانك رجل الله بتشوف ايد ربنا الممدودة وتشوف ايد ربنا الشغالة وبتطلب ربنا وبتدخل ربنا في كل موقف. اما الشرير ما بيعملش كده، الشرير يطلب ما هو لنفسه. اقول لحضراتكم كده، الصديق دايما يطلب ما هو لله، يطلب انه يفرح قلب ربنا. الحقيقة اللي يطلب انه يفرح قلب ربنا هيفرح كل اللي حواليه، لكن الشرير دايما هيطلب ما يفرح قلبه هو، واللي يهتم بطلبات نفسه الحقيقة هيخلي كل الناس اللي حواليه يحصل لها ايه؟ تئن. تئن جاية من الأنين، جاية من الصراخ. ربنا يحفظنا من دي ونخلي بالنا منها في بيوتنا، نخلي بالنا منها في بيوتنا قوي. آية 3 يقول كده، من يحب الحكمة يفرح أباه ورفيق الزواني يبدد مالا. احنا اتفقنا من اول دراستنا لسفر الامثال كده ان الحكمة مقصود بيها ربنا يسوع المسيح لكل مجد. فيقول كده، من يحب الحكمة، يعني اللي يحب ربنا، اللي يحب المسيح يفرح اباه، يبقى سبب فرح وسبب فخر لابوه. وقمة النجاح اللي ممكن نشوفها في اولادنا، وقمة النجاح اللي ممكن نطلبها لنفسنا، هو قد ايه احنا قريبين من ربنا وقد ايه احنا بنحب ربنا. عشان كده يقول لنا كده، من يحب الحكمة يفرح اباه. واقول لكم كده، نتيجة حبنا لربنا يتحقق فينا الوعد اللي اتقال في المزمور الاول، وكل ما يصنع ينجح فيه، وكل ما يصنع ينجح فيه. فيقول لنا كده، من يحب الحكمة يبقى سبب فرح لاباه، سبب فرح لبيته. لكن رفيق الزواني يبدد مالا، ورفيق الزواني مقصود بها رفيق الشر. ودايما الكتاب المقدس يشاور كده على خطية الزنا انها خطية الانفصال عن ربنا. خطية الزنا يشاور بها الكتاب المقدس انها خطية الانفصال عن ربنا. والحقيقة الانفصال عن ربنا يقول كده يبدد مالا. يعني ايه يبدد مالا؟ يعني افقد خيرا، وهنا انا محتاج ان انا اخد الايه بمعنيين. المعنى الاولاني المعنى الحرفي، رفيق الزواني يبدد مالا، واضحه جدا. اللي يمشي ورا شهوته، اللي يمشي ورا شهوته يبدد مالا، يضيع فلوسه. وشفنا حالات كتيره، ناس قد ايه ثرواتها بتضيع نتيجه وقوعها في الشهوه. ده المعنى المباشر. والمعنى الاخر زي ما قلنا كده، رفيق الزواني يعني البعيد عن ربنا، اللي رافض ربنا، اللي بيشرك حد ما ربنا، يبدد مالا يعني يبدد خير. لان كل واحد هيبعد عن ربنا هيفقد الخيرات، هيفقد خير ربنا، وهيفقد بركة ربنا، وهيفقد وجود ربنا في حياته وفي بيته وفي أكله وفي عيشه وفلوسه وممتلكاته. كل ده يحصل لما نبعد عن ربنا. يمكن المثل الواضح كده، من يحب الحكمة يفرح أباه، قصة طبيا الأب وطبيا الابن. حقيقة قصة من قصص الكتاب المقدس الرائعة. طبيا الأب اللي اهتم رغم أنه في أيام السبي وفي أيام الشريعة مش واضحة فيها، اهتم بشريعة ربنا، واهتم كمان بأجساد القديسين أو بأجساد بني إسرائيل اللي كانوا بيموتوا نتيجة الاضطهاد. وابنه طلع زي الأبو، طلع زي أبوه، يحب شريعة ربنا ويحفظ وصية ربنا. فكان طوبيا الابن سبب فرح لطوبيا الأب. ولو عشان الوقت يعني تفتكروا حضراتكم كده، ان طوبيا الابن يكون سبب فرح لأبوه وسبب شفاء لأبوه وسبب راحة لأبوه في أيام كبر سنه. ورفيق الزواني يبدد مالا، نحط قدامنا القصة المشهورة بتاعة الابن الضال اللي بدد معيشته. ما نعرفش بديتها مع ايه، اخوه كبير قال انه بدد معيشته مع الزواني، بس الحاجة المؤكدة انه نتيجة جري ورا شهوته عمل ايه، فقد كل ميراث ابوه، فقد كل ميراث ابوه نتيجة جريه ورا الشهوة. خلينا كده نقول ان الآية دي بتشجعنا كده، حب الحكمة يعني حب المسيح فتفرح اباك، فتفرح السماء وتفرح الارض كمان. وخلي بالك لو جريت ورا شهوتك هتفقد كل بركة موجودة في حياتك. آية 4 يقول لنا كده، الملك بالعدل يثبت الأرض والقابل الهدايا يدمرها. الملك هو زي ما اتفقنا كده ليها نفس معنى يسود أو يملك أو يقود أو يسوس. الملك بالعدل، بالعدل مقصود بيها بالعدل يعني ايه؟ مقصود بيها حسب كلمة ربنا، كلامك هو حق او كلامك هو عدل. اللي ماشي يحكم ما بين الناس او ما بينه وما بين نفسه او جوه بيته او جوه شغله بكلمة ربنا، يقول لنا كده يثبت الارض يعني مكانه يبقى مستقر ما فيهوش مشاكل. مش ما فيهوش مشاكل، يبقى ثابت لا يتزعزع، لانه مبني على كلمة ربنا. المكان اللي مبني على كلمة ربنا هو مكان ثابت لا يتزعزع. أي حاجة بتقوم في حياتنا مبنية على كلمة ربنا، نحط قدامها كده الآية بتاعت الملك بالعدل يثبت الأرض. عايز أرض ثابتة، حط كلمة ربنا تمشي عليها فتلاقي الأرض ثابتة. طيب والقابل الهدايا يدمرها، يعني إيه القابل الهدايا يدمرها؟ قابل الهدايا يعني الإيه؟ المرتشي. قابل الهدايا ده مقصود بها المرتشي. والقابل الهدايا يعني اللي بيدور على مصلحته، مش بيدور على حق ربنا ولا على كلمة ربنا. يعمل ايه؟ يدمر الدنيا. اللي بيدور على مصلحته يدمر الارض اللي واقف عليها، واللي بيدور على حق ربنا، اللي بيدور على حق ربنا يثبت في المكان اللي هو موجود فيه. لو حبينا نحط قدامنا مثل، نحط قدامنا مثل واحد زي اخاب اللي كان عايز ياخد ارض مش حقه، ونتيجة شهوته قابل هدايا عمل ايه؟ بالرشوة اشترى ارض نبوت ليزرعيلي. وإليا طلع قال له ايه؟ المكان اللي حست فيه الكلاب دم نبوت، كلاب هتعمل ايه؟ تلحس دمك. هو قبل الهدايا او قبل فكرة الرشوة او قبل فكرة مصلحته اولا، وكانت النتيجة انه عمل ايه؟ فرح بالارض يوم 12، قد يكون فرح بيها سنين، لكن النتيجة في الاخر حصل ايه؟ يدمرها. كأن ربنا عايز يقول لنا كده، اللي يقوم على الحق يثبت، واللي يقوم على الباطل مهما فضل واقف قدامنا مصيره انه يحصل ايه؟ يدمرها، مصيره انه يدمرها. فخلي حياتنا كده مبنية على العدل، وزي ما قلت لحضراتكم كده العدل هو كلمة ربنا، هو وصية ربنا، هو شريعة ربنا. اوعى نحيد عن شريعة ربنا وإلا تدمر الأرض اللي احنا واقفين عليها. قمة الاستقرار وقمة الثبات هي تمسكنا بكلمة ربنا. آية 5 يقول كده: الرجل الذي يطري صاحبه يبسط شبكة لرجليه. الرجل الذي يطري صاحبه يعني يمدح صاحبه، يطري جاي من الطراء، يطري يعني يمدح صاحبه، يبسط شبكة لرجليه يعني يبسط شبكة لرجليه يعني يصطاد ويوقعه ويقضي عليه. وهنا محتاج ان انا اقف مع حضراتكم وقفة صغيرة. الذي يطري صاحبه يعني يمدح صاحبه بالباطل، يمدح صاحبه بالباطل. احنا في عصر انتشرت فيه كلمة يلا نقول كلام ايجابي، يلا نقول كلام مشجع، والكلام ده صح 100% وكلنا محتاجين ان احنا نتعلمه وكلنا مقصرين فيه. بس احذر واحذري واحنا نطري ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نطري باطلا، او ان احنا نشجع بتشجيع باطل مش موجود، او ان احنا نتملق اللي قدامنا فنطريه او نمدحه او نشجعه بكلمات مش موجودة فيه. خلوا بالكم أشعيا النبي كده أو ربنا على لسان أشعيا في أشعيا 3 يقول كده: الذين يطوبونكم يضلونكم. التشجيع الغلط أو الإطراء الغلط أو المجاملة الغلط اللي مش عن حق، اللي مش عن حق أو بغرض شرير، بتضل اللي قدامي وتوقعه وتضله عن طريق ربنا وقد تقوده إلى الهلاك. يمكن أشهر قصة موجودة في الكتاب المقدس تشرح لنا الموقف دوت قصة هيرودس الملك اللي كان موجود أيام أبائنا الرسل والتلاميذ، لما موت يعقوب وكان سجن بطرس وهيموته هو كمان. في الفترة دي يقول كده أن أهل صور وصيدا كان هيرودس غضبان عليهم، فراحوا بعتوا وفد من صور وصيدا يقابل هيرودس. وافق اليوم دوت عيد ميلاد هيرودس، وهيرودس خرج لهم في اليوم دوت لابس حلة الملوكية، حلة من ذهب، وضربت الشمس في الحلة ديت فلمع بقى منور هيرودس. وهيرودس ابتدى يقول لهم كلمتين كده فصرخوا كده: يطروا الملك، يطروا هيرودس. يقولوا له كده: ايه ده؟ هذا صوت إله لا صوت إنسان. ويقول لنا الكتاب كده: لأنه لم يعطي المجد لله. حصل ايه؟ ضربوا الدود، كلوا الدود وهو حي. خليني اقول لحضراتكم كده احنا دايما بنجيب المشكلة على هيرودس بس انه عمل ايه، انه لم يعطي المجد لله، لكن الحقيقة بننسى ان التعصور وصيد عملوا ايه، وقعوا في خطية اسمها خطية النفاق، خطية اسمها خطية الكذب، انهم وصفوا هيرودس بوصف مش حقيقي، شجعوه على خطية الذات اللي موجودة جواه اكتر. خلوا بالكم من النقطة دي، أحذر حضراتكم النقطة دي في معاملاتنا مع أولادنا. هرجع أقول تاني، معاملاتنا مع أولادنا ومع بناتنا، أولادنا وبناتنا في أشد الاحتياج إلى تشجيع، مش أولادنا وبناتنا بس، كل زوج محتاج تشجيع زوجته، وكل زوجة محتاجة تشجيع زوجها، وكل أم وكل أب محتاجين تشجيع أولادهم. إحنا في عصر الكل يحتاج إلى تشجيع، بس من فضلك ومن فضلك واحنا بنشجع احذروا التشجيع الباطل، احذروا ان احنا نشجع بكلام فيه كذب، احذروا ان احنا نشجع بصفات مش موجودة في اللي قدامنا، احذروا ان احنا نشجعهم تشجيع يخليهم يكسلوا عن العمل والاجتهاد. خلوا بالكم النقط دي، لان لو احنا وقعنا في الفخ دوت هيجي سليمان الحكيم يقول لنا كده: الرجل الذي يطري صاحبه يبسط شبكة لرجليه. وبدل ما التشجيع يجيب نتيجة إيجابية يجيب نتيجة سلبية، وبدل ما يقود اللي قدامي انه يتحسن ويتقدم يقود انه يتغر وانه يبعد عن الطريق الصح زي ما حصل مع هيرودس. احذروا النقطة دي، احذروا الكلام الباطل، حتى لو كان خارج في صورة تشجيع أو في صورة مجاملة. من فضلكم احذروا النقطة دي، لأن احنا كشعب مشهورين بالمبالغة، مشهورين بالمبالغة، احذروا هذه النقطة. آية 6 يقول كده: في معصية رجل شرير شرك، أما الصديق فيتنمم ويفرح. معصية رجل شرير، معصية يعني كسر الوصية، كسر الوصية للرجل الشرير شرك. يعني إيه شرك؟ يعني شبكة برضه تصطاده. أما الصديق فيتنمم ويفرح. والحقيقة الرجل الشرير هنا والرجل الصديق الاثنين معرضين انهم يقعوا في الخطيه وكسر الوصيه ولا لا؟ الحقيقه الاثنين معرضين، الاثنين معرضين ان هم يغلطوا وانهم يكسروا الوصيه وانهم محققوش رغبه ربنا وما ينفذوش كلام ربنا. بس هنا سليمان يقول لنا فرقوا ما بين رجل شرير معصيته تبقى له شرك، والصديق يترنم ويفرح. يعني ايه الفرق؟ عايزين نفهم. اقول لحضراتكم كده، الرجل الشرير هو راجل، الرجل الشرير من وجهة نظر ربنا هو الانسان الذي يرفض التوبة، هو الانسان اللي يرفض ايد ربنا الممدودة له، هو يرفض حضن ربنا المفتوح له ويقول له تعالى ادخل في حضني، ارجع الى حضني. اللي رافض دعوة ربنا ارجعوا الي فارجع اليكم، اللي احنا بنقول عليها خطية التجديف على الروح القدس. ده الإنسان اللي ربنا يشاور عليه ويقول شرير، معصيته أو الخطية بتاعته تبقى شرك له. يعني إيه شرك له؟ يعني هتوقعه في مشكلة وتدخله جهنم. ونقول له طب الراجل ده رافض التوبة ليه؟ هذا الإنسان الشرير كان راجل أو ست رافض التوبة ليه؟ الحقيقة لو بصينا كده هنلاقي فيه سببين يخلوه يرفض التوبة. السبب الأولاني إنه يكون حابب الخطية ومش عايز يخرج براها. هو في ناس كده، أو في ناس كده للأسف، في ناس كده رفض ربنا وعايزة تعيش في الخطية، رفض التوبة لأنها مستمتعة بالخطية أو عايزة تعيش في الخطية. والنوع الثاني رافض التوبة لأنه يائس في قبول توبته، لأنه يائس في قبول توبته. ويمكن النموذج بتاع يائس في قبول توبته ده كان واضح جدا في شخصية يهوذا تلميذ ربنا يسوع المسيح، اللي ندم على الخطية ورجع رد الفضة، بس لأنه كان يائس في التوبة لم يرجع وظل رجل شرير. يبقى الرجل الشرير هو الذي يرفض التوبة، يا حبا في الخطية يا يأسا في قبول ربنا ليه، والاثنين الحقيقة يكونوا سبب شرك ليه أو سبب هلاك ليه. خلينا كده ناخد بالنا، ناخد بالنا إن مفيش خطية ملهاش توبة وملهاش مغفرة عند ربنا أدام أنا راجع لربنا واثق ان ربنا احضانه مفتوح عليا وقابلني بالتوبه. اما الصديق، اما الصديق، والصديق مقصود بها قديس او رجل الله او البار، ده وقع في الخطيه برضه بس يترنم ويفرح. يعني يترنم ويفرح يعني كده فرحان بسبب الرجاء، بسبب رجائه في ان ربنا قابل التوبه بتاعته. عنده فرح وعنده يقين وعنده رجاء ان ربنا فتح احضانه ليه وبيقبل توبته وبترد ليه بهجة خلاصي، ترد ليه بهجة خلاصي، فيتحول كده هذا التائب الى مرنم فرحان. ويمكن برضو نرجع مرة تانية اليونان الاسبوع اللي فات وهو في بطن الحوت وهو بيتوب يقدم التوبة بتاعته على شكل ايه؟ بترنم وفرح، ترنم وفرح. فالتوبة مفرحة جدا، التوبة مفرحة جدا. بس خلينا الأول قبل التوبة يبقى عندنا ثقة إن مفيش خطية ملهاش مغفرة عند ربنا، وإن ربنا منتظر توبتنا، إن ربنا منتظر توبتنا. لأن أوقات يجي في بالنا كده إن ربنا قد يرفض توبتنا، ويجي كلام الكتاب المقدس واضح كده ويقول لنا أن الله يريد أن الجميع يخلصون، ويقول لنا لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. خلونا نحط دي قدامنا قوي. آية 7 يقول كده: الصديق يعرف دعوة الفقراء، أما الشرير فلا يفهم معرفة. وعمال يقارن ما بين الصديق والشرير كده، يقول لنا الصديق يعرف دعوة الفقراء. دعوة الفقراء يعني احتياج الفقراء. الصديق يعرف دعوة الفقراء يعني الصديق يحس. احنا اتفقنا ان الصديق ده هو الانسان القديس او الانسان القريب من ربنا او اللي ماشي حسب وصية ربنا او حسب تعليم المسيح. وقال لكم هذا الانسان يصير له قلب المسيح. وكان يتقال على ربنا يسوع المسيح لكل مجد كده انه تحنن، يشوف الناس اللي عندهم احتياج، ويتقال التعبير ده عن ربنا يسوع المسيح لكل مجد انه ايه؟ تحنن، يعرف دعوة الفقراء. في ناس وسطينا كده عندها هذا القلب، تحس باحتياج الاخرين. هذا الانسان الحقيقة انسان جميل جدا، لانه بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ يخرج من احتياجاته ويحس باحتياجات الاخرين، ويبقى شبه ربنا يسوع المسيح، يتحنن، يتحنن على الاخرين، يعرف دعوة الفقراء. اما الشرير فلا يفهم معرفة، فلا يفهم معرفة، لا يفهم ولا يعرف احتياجات اللي قدامه. ليه؟ لان الحقيقة الشرير دايما مشغول بايه؟ مشغول باحتياجاته هو، مشغول بنفسه، انا احتياجاتي، لذاتي، شهواتي، مقتنياتي. هتلاقي دايما حاجتي، مشغول بنفسه، مش قادر يخرج بره نفسه. فنيجي نقول له فلان تعبان وفلان متألم، ما يتأثرش، ما يحسش. حتى في تعبير يتقال كده، هو الراجل ده او الست دي قلبهم حجر؟ لا، هو مش قلبه حجر، هو الانسان ده كل تركيزه وكل مشغولياته فين؟ في احتياجاته هو بس، في احتياجاته هو بس. فلا يفهم، فلا يشعر باحتياجات الاخرين. لا يفهم كمان، اقول لحضراتكم كده، لا يفهم معرفة كمان، ما يعرفش البركة والخير اللي بيجوا من وراء العطاء. لا يفهم معرفة، ما بيحسش بقيمة وبركة العطاء. واقول لكم كده، ان ما بيدوقش طعمهم غير الانسان التايب، ما يدوقش طعمهم غير الانسان اللي اتعلم انه يدي. فيدوق قد ايه العطاء دوت جميل ومفرح، زي ما قلنا كده، مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ، وقد ايه ان العطاء دوت بيبقى سبب بركه لمن يعطي، مش هتيجي غير بالتجربه. وزي ما قلت لحضراتكم من شويه كده، خلونا نتشجع وخلونا نتحمس في فكره العطاء ديت، لانها فكره ممتعه جدا ومفرحه جدا، وتحول احزاننا الى فرح. وارجع اقول لكم كده، الصديق القريب من ربنا يحس بالناس وباحتياجاتهم، والبعيد عن ربنا او اللي رافض ربنا لا يفهم بركات العطاء ولا العطاء بيعمل ايه. ايه 8 يقول لنا كده، الناس المستهزئون يفتنون المدينه، اما الحكماء فيصرفون الغضب. الناس المستهزئون مقصود بيهم الناس المستهزئه بكلمه ربنا، بوصيه ربنا، اللي كلمه ربنا بالنسبه لهم ضرب من ضروب الخيال. عاملين زي اهل سدوم وعمورة اللي كان لوط وسطيهم، يقول لهم كده توبوا وقربوا من ربنا. فتقال عنهم عن لوط كده في الكتاب المقدس، ان بتوع سدوم وعمورة قالوا ايه عن لوط؟ انه كمازح في عيونهم، كمازح وسط اظهاره. يعني ايه ده؟ الراجل جاي يهزر، يقول لنا توبوا واتقوا ربنا وخليكم مع ربنا. ده الانسان المستهزئ. والانسان المستهزئ ده يعمل ايه؟ يقول كده يفتنون المدينة. يعني ايه يفتنون؟ يعني يعملوا فيها فتنة. يعني ايه يعملوا فيها فتنة؟ خلوا المدينة مش على حالها. والحقيقة لو رجعنا سدوم وعمورة نلاقي ان بسبب الاشرار دول المدينة اتقلبت. والحقيقة سدوم وعمورة اتقلبت اكتر من مرة، اتقلبت مرة في حرب كان 4 ملوك داخلها قصاد 5 ملوك، وطبيعي 4 قصاد 5 مين اللي يكسب؟ 5. كان سدوم وعمورة مع 5، لكن اتغلبوا من 4 واتأثروا، بسببهم تفتن المدينة. ومرة تانية يحصل قلق في المدينة لما الملائكة جت زارت لوط، ويحصل القلق الأكبر في المدينة لما ربنا ابتدى يحرق المدينة والناس مش بتتوب. فيقول كده الناس المستهزئون، يعني المستهزئون بوصية ربنا وكلام ربنا، يفتنون المدينة، أما الحكماء يعملوا إيه؟ فيصرفون الغضب. وهرجع اقول لحضراتكم تاني ان الحكماء مقصود بيهم ايه؟ طالب المسيح. احنا اتفقنا ان الحكمة هي ربنا يسوع المسيح، والحكيم هو الانسان اللي يخاف ربنا، لان احنا قلنا قبل كده ان رأس الحكمة مخافة الله. اما الحكيم اللي هو يخاف ربنا يصرف الغضب، ما يسمحش ان في حد يغضب، ما يسمحش ان في اتنين يزعلوا مع بعض، ما يسمحش ان يبقى في خناقة موجودة، ما يسمحش ان المدينة يبقى فيها فتنة، ما يسمحش ان يبقى في قلق موجود، لانه خايف ربنا، لانه بيتعلم قاعدة جميلة اسمها انا بتعامل مع ربنا مش مع اشخاص. الحكيم هو اللي يتعامل مع ربنا ما يتعاملش مع اشخاص. تاني، الحكيم هو الانسان اللي يتعامل مع ربنا مش اللي يتعامل مع اشخاص. آية 9 يقول لنا كده: رجل حكيم إن حاكم رجل أحمق فإن غضب وإن ضحك فلا راحة. بيقولوا في أحمق وجبنا له رجل حكيم يحاكمه أو يحكمه أو يأدبه أو يعلمه. طب نتيجة إن الحكيم هيعلم الأحمق إيه اللي هيحصل؟ قال هيحصل حاجة من الاثنين، الأحمق ده غضب أو ضحك. غضب يعني إيه؟ يعني رفض الكلام وغضب وثار، أقصى درجات الرفض إنه يغضب ويثور. والتانية إنه ضحك، إن عجبه الكلام وسمعه وانبسط بيه وضحك على الكلام. يقول لنا كده فلا راحة. يعني إيه فلا راحة؟ يعني ما بيستفدش. الأحمق يرفض التعليم، يرفض التوجيه، حتى لو بين انه مبسوط او زعلان ما بيجيبش فيه نتيجة لانه احمق. والمقصود بالاحمق هنا اللي ما بيدورش على الحكمة. خلوا بالكم ان عكس الاحمق ايه؟ حكيم. فاللي مش بيدور على ربنا مهما نصحته، مهما جبت له حكمة يعلموه، هيفضل عامل ايه؟ هيفضل رافض التعليم. وهنا كأن ربنا بيقول لنا كده التعبير اللي جه في عموس: افضل لما تتعامل مع انسان أحمق أو جاهل، يقول لنا يسكت العاقل في ذلك الزمان لأنه زمان رضيء. آية عشرة يقول كده: أهل الدماء يبغضون الكامل، أما المستقيمون فيسألون عن نفسه. أهل الدماء مقصود بها الأشرار أو الناس العنيفة. يعملوا إيه؟ يبغضون الكامل، ما يحبوش الإنسان الكويس. أما المستقيمون فيسألون عن نفسه. أما الإنسان المستقيم فيهتم بنفسه ويهتم بنفوس اللي حواليه. ويمكن القصة دي واضحة قوي في حياتنا كده، أن الناس الأشرار دايما يبغضونك كامل. يقول لك كده: ناس مستقصدنا في أشغالنا، وناس مستقصدنا في بيوتنا، وناس مستقصدنا في أماكن عيشتنا. ليه؟ لأن ينطبق علينا، يا رب يبقى ينطبق علينا كده يبغضون الكامل. والكامل مقصود به هنا مين؟ وليس أحد كامل إلا مين؟ إلا ربنا. يبغضون ربنا اللي فينا. يبغضون مين؟ ربنا اللي فينا. إحنا مشكلتنا أوقات كتيرة إن إحنا بناخدها بموقف شخصي، وفاكرينهم بيكرهونا إحنا. الحقيقة هم مش بيكرهونا، هم بيكرهوا مين؟ إلهنا الصالح الكامل اللي جوانا. فأهل الدماء يبغضون الكامل، أما المستقيمون فيعملون إيه؟ فيسألون عن نفسه. هو ده المنطق، ان المستقيمون يقابلوا البغضة بيسألون عن نفسه. الحقيقة هي دي القاعدة اللي بيعلمها لنا ربنا يسوع المسيح لما قال كده الآية اللي كلنا بنستعصبها ونقول كده: أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. هو الحقيقة معنى الآية كده. وعشان تبقى واضحة قدامنا، خلونا نرجع قصة صغيرة قوي من الكتاب المقدس نختم بيها. قصة يوسف الصديق. يوسف الصديق كان رجل يتقال عليه كده رجل الكامل، رجل ربنا، الفتى اللي بيشوف أحلام، الولد النقي وسط إخواته. إخواته حبوه ولا كرهوه؟ الحقيقة كرهوه. قد تكون دي قصتنا احنا في الدنيا، وبعد ما كرهوه يبغضونا كامل. الحقيقة بغضتهم كانت واضحة لي، لكن أبوه في يوم من الأيام قال له كده: روح اسأل على سلامة إخوتك. راح يسأل ولا طنش؟ الحقيقة راح يسأل. أما المستقيمون فيسألون عن إيه؟ نفسه. ولما راح ما لقاهمش في الارض المكان الاولاني، راح يدور عليهم ويسال عن سلامه اخوته في المكان الثاني. ليه؟ لانه صديق. خلينا شبه يوسف، خلينا شبه يوسف، برغم بغضة اخواته كان بيقدم ليهم حب. خلونا مختلفين عن المجتمع اللي احنا عايشين فيه، يبغضنا العالم ولكن نحن نحب العالم. ليه؟ ما اقصدش العالم حاجة ماديات العالم، لكن نحب الناس كلها. نحب الناس كلها ليه؟ لان احنا صورة الهنا اللي احب العالم كله، رغم ان العالم كله رفض المسيح، رغم ان اهل الدماء يبغضون الكامل، لكن المستقيمون يعملوا ايه؟ يسألون عن نفسه. المستقيمون يسألون عن نفسه. وارجع اقول لحضراتكم تاني، اهل الدماء هيفضلوا يبغضون الكامل. عشان كده المسيح يشجعنا ويقول لنا كده: طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجلي كل شر كاذبين. بس خلينا مركزين من فضلكم في كلمة ايه؟ من اجلي. من اجلي. اوعى يبقوا بيبغضوننا عن حق، خلونا يبغضونا الكامل. لو يبغضوننا عن حق نتيجة سلوكنا او نتيجة تصرفات سيئة مننا، ربنا مش هيدافع عننا. لكن خلونا نقول كده: يبغضونا الكامل، لان احنا صورة المسيح، لان هم بيشوفوا فينا صورة المسيح، والشيطان مش بيستحمل انه يشوف فينا صورة المسيح، فيبغضنا العالم ويبغضنا العالم. وطول ما يبغضنا العالم نعرف ان احنا شبه المسيح، ونعرف ان احنا شبه المسيح اكتر لما المستقيمون يعملوا ايه؟ يسألون عن نفسه. يقال للصديقون او المستقيمون اللي هو حضراتكم تقدموا حب للعالم كله. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، أمين.